وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن على شاشة قناة الرحمة نبدأ بحول الله وقوته الحلقة الأخيرة في الكيمياء العضوية. إن شاء الله هنكمل النهاردة كل نقاط اللي عايزين نتكلم فيها في الكيمياء العضوية، سواء في الأحماض أو الكحولات أو الاسترات، ونبدأ إن شاء الله من المرة القادمة في حل أسئلة الامتحانات والأسئلة التي تصل من أبنائنا وبناتنا على منهج الكيمياء كله من أوله إلى آخره. أما اليوم فإن شاء الله بحوله وقوته سنكمل ما بقي من الكيمياء العضوية. وكان في سؤال ورد من إحدى بناتنا في محافظة إسماعيلية، اتصلت بها تسأل عن تحويل الإيثان إلى ميثان، وإن شاء الله يعني هبدأ به بعد هذه المقدمة البسيطة في الكحولات والأحماض، ثم أجيب على سؤال بنتنا، ثم أبدأ فيما بقي من الأحماض والاسترات إن شاء الله. أولا احنا قلنا أن الكحولات هي مركبات هيدروكسيلية تحتوي على مجموعة OH أو أكثر، تسمى على حسب الألكان المقابل مع إضافة واو ولام. يعني مثلا إذا كان الكحول فيه ذرة كربون واحدة، يبقى الألكان اللي بيحتوي على ذرة كربون واحدة والميثان فنقول ميثانول. لو كان الكحول يحتوي على اثنين ذرتين كربون فيبقى زي الإيثان أو يقابل الإيثان فيسمى إيثانول. لو ثلاثة يسمى بروبانول. ومن أول ثلاثة كربون بنرقم عدد ذرات الكربون من الأقرب إلى مجموعة الهيدروكسيل. يعني مثلا لو خدنا كحول زي ده كده CH3CHOH CH3، هنا كحول فيه ثلاث ذرات كربون أرقم من الأقرب إلى مجموعة الهيدروكسيل. يعني لو هنا H2 وبعدين H3 يبقى الترقيم عندي 3-4، الـ OH أقرب للناحية الشمال فبرقم من الناحية دي وما ينفعش رقم اليمين على حسب مجموعة الـ OH، يبقى الـ OH في رقم 2 وهنا 4 كربون يبقى بيوتانول، والـ OH في رقم 2 يبقى اسمه 2 بيوتانول. لو افترضنا أن الـ OH كانت في الكربون رقم 3 بالترقيم ده يبقى رقم العكس وتبقى برضو في رقم 2 ويبقى 2 بيوتانول. يبقى لما اجي اسمي الكحول بسميه على حسب الالكان مع استبدال او مع اضافه المقطع اول او واو ولام. لو عندي 2 او اتش عندي مثال واحد اللي هو الايثيلين جلايكول، لو عندي 3 او اتش عندي مثال واحد اللي هو الجليسرول، لو عندي 6 مجموعات او اتش عندي مثال واحد وهو السوربيتول. وخدنا تفاعلات الكحولات سواء التي تخص اتش أو التي تخص مجموعة الهيدروكسيل أو التي تخص مجموعة الكربينول، وخدنا المرة اللي فاتت أكسبت الكحول وتحويله إلى ألدهايد ثم حمض في حالة الكحول الأولي. أما في حالة الكحول الثانوي فيؤكسد زي ما قلنا المرة اللي فاتت على خطوة واحدة ويتكون كيتون، وأما الكحول الثالثي فلا يقبل الأكسدة في الظروف العادية، وقلنا لعدم اتصال الكربينول بيتش. وخدنا تفاعلات تخص الجزء كله اللي هو نزع الماء من الكحول باستخدام حمض كبريتيك مركز، إما عند درجة 180 فيتم نزع جزء مية من جزء كحول ويتكون إيثيلين، وإما عند درجة 140 فيتم نزع جزء مية من كل 2 جزء كحول ويتكون إيثير. وخدنا مثال ليها تكوين الإيثير المعتاد من الكحول الإيثيلي بتسخينه مع حمض كبريتيك عن درجة 140 درجة مئوية. أما الأحماض فتكلمنا عن تسمية الأحماض وتوقفنا عند التسمية، ونكمل بعد الإجابة عن السؤال اللي هو كيف نحصل على الميثان من الإيثان. خلي بالك معايا، انا عندي هنا الكان في ذره كربون واحده، والكان فيه 2 كربون. عايز احول اللي فيه 2 كربون اللي هو C2H6 الى CH4. ده ايثان وده ميثان. ده السؤال. طيب ازاي نحول او ازاي ننقص عدد ذرات الكربون؟ الطريقة الوحيدة لتنقيص عدد ذرات الكربون عندنا ان انا احول ده الى حمض. احنا نفكر الاول مع بعض، الميثان بيجي منين؟ الميثان بيحضر من التقطير الجاف لخلات او اسيتات الصوديوم، يعني باختصار من حمض الاسيتك. يعني المركب اللي فيه 2 كربون اللي بجيب منه ميثان هو حمض الاسيتك. طيب هل اقدر احول الايثان لحمض اسيتك؟ اذا انا جبت مركب يتساوى مع دفع عدد ذرات الكربون اللي هو حمض الاسيتك، يبقى اصبح مشكله عدد ذرات الكربون انتهت. ازاي احول ده لحمض؟ احول الاول الالكان لكحول، يبقى اول خطوه هحول الالكان لكحول، وبعدين احول الكحول للحمض، وبعدين احول الحمض الى ميثان. طب احول الالكان لكحول او الايثان الى ايثانول ازاي؟ في خطوتين وقلناهم المره اللي قبل اللي فاتت. قلنا ان احنا الالكان عشان احول لكحول بعمل له هلجنه في ضوء غير مباشر، ثم تحلل مائي في وسط قلوي. يعني هاخد C2H6 وافعله مع Cl2 في ضوء غير مباشر، هيتكون C2H5Cl ويخرج HCl. بعد كده هاخد C2H5Cl واديله تحلل مائي قاعدي او تحلل مائي في وسط قلوي مع NaOH مائية. هستبدل الهالوجين بمجموعة OH ويتكون C2H5OH زائد NaCl. الخطوة الثانية اخد، خلاص انا كده وصلت الى المرحلة الوسط اللي هو تكوين الكحول. بعد كده احول الكحول ده لحمض، ولسه قايلينها دلوقتي حالا، قلنا ان انا لو خدت الكحول الاولي واكسدته هيتاكسد على خطوتين. طب انا عايز اختصر الموضوع واكتب خطوة واحدة، يبقى بدل ما اكتب O هكتب 2O وهحط على السهم عوامل اكسده اللي هي K2Cr2O7 المحمضه بحمض كبريتيك مركز، واكتب على السهم كلمه اكسده تامه، يا اما اكسد في خطوتين زي ما خدنا المره اللي فاتت. يعني اما اكسد ده الى اسيتالدهايد ثم احول اسيتالدهايد لحمض اسيتك، واما عايز اختصر الخطوتين في خطوه يبقى اشير له على السهم ان انا هعمل اكسده في خطوه واحده بكتابه كلمه اكسده تامه يتحول الى حمض اسيتك ومي. بعد كده سهل قوي بقى ان انا احول حمض الاسيتك لميثان، اعمل عمليه تعادل مع ان اي او اتش، هيتكون خلات او اسيتات صوديوم ومي. بعد كده هاخد خلات الصوديوم واعمل لها تقطير جاف، اللي هيحصل في وجود CaO حراره هيدينا CH4 و Na2CO3. يبقى اول حاجه الايثان عملنا له هلجنه في ضوء غير مباشر اتحول لكلوريد ايثايل وHCl. الخطوه الثانيه خدنا كلوريد ايثايل او كلورو ايثان وعملنا تحلل مائي في وسط قلوي، يعني مع صودا كاوية او تاسة كاوية مائية، هيتكون كحول ايثيلي وكلوريد صوديوم. الخطوة اللي بعديها خدنا الكحول الايثيلي ونعمل له اكسدة، وانا على الخيار اما ان انا اكتبها خطوتين او خطوة واحدة. خطوتين يبقى هكتب كل خطوة لوحدها، خطوة واحدة هكتب على السهم اكسدة تامة عشان افهمه ان انا جمعت الخطوتين في خطوة واحدة، واكتب الناتج حمض اسيتك ومية. الخطوه اللي بعديها حمض الاسيتك اعمل له تقطير جاف على مرحلتين، مرحله اولى عمليه تعادل مع ال NaOH، والمرحلة الثانية تقطير جاف مع خليط الجير الصودي اللي هو NaOH وCaO. كده وصلت من الإيثان إلى ميثان. وده السؤال أرجو أن يكون مفهوم، وياريت لو بسرعة تكونوا كتبتوه. وخطواته سهلة، هلجنة لو أردنا أسماء التفاعلات هقول أسماءها بسرعة لما كان حد بيكتب. أول خطوة اسمها هلجنة في ضوء غير مباشر، الخطوة الثانية اسمها تحلل مائي في وسط قلوي، الخطوة الثالثة أكسدة تامة، الخطوة الرابعة تعادل لحمض الخليك أو حمض الأسيتك لتكوين الخلات أو الأسيتات، الخطوة الأخيرة التقطير الجاف لخلات أو أسيتات الصوديوم مع الجير الصودي. وزي ما احنا عارفين الجير الصودي هو الجير الحي اللي هو CaO، والصودا الكاوية اللي هي NaOH. وبالتقطير الجاف نكون وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي الحصول على الميثان. طيب بالنسبة للأحماض، قلنا المرة اللي فاتت الأحماض لها طريقتين للتسمية. الطريقة الأولى إن أنا بسمي الحمض على حسب المصدر بتاعه، يعني مثلا الحمض اللي بيستخرج من النمل يسمى حمض الفورميك، لأن نمل باللاتيني معناها فورميك، فبيسميه حمض الفورميك اللي هو بالعربي حمض النمليك، وهو بيسميه فورميك أسيد. الحمض اللي بيستخرج من الزبدة يسمى حمض البيوتيريك عشان الزبدة اسمها باتر. الحمض اللي بيستخرج من زيت النخيل يسمى حمض البالماتيك عشان بالم أويل أو زيت النخيل. المهم أن كل حمض ليه طريقة تسمية على حسب المصدر اللي بيستخرج منه هذا الحمض، وليه طريقة تسمية تانية على حسب النظام الدولي اللي هو الأيوباك، وده بسميه بإضافة المقطع ويك. يعني حمض الأسيتك يسمى أشوف فيه كم كربون، فيه 2 كربون، فلما أجي أسميه على حسب نظام الأيوباك هقول إيثان ويك. ويعني كلمة ما أقول إيثان ويك ما مش لازم ولا يحبذ أن أقول حمض إيثان ويك، لأن كلمة ويك معناها حمض، فيكفي أن أقول إيثان ويك، ميثان ويك، بروبان ويك. فإذا سمي الحمض على حسب نظام الأيوباك الأصح أنه لا يسبق الاسم بكلمة حمض، يعني ما أقولش حمض إيثان ويك لأن أنا أكون كررت كلمة حمض مرتين، لأن مقطع ويك اللي في آخر الكلمة تدل على كلمة حمض. فلما أقول حمض إيثان ويك ملاش لازم أقول إيثان ويك، عشان ما تيجي تقرأها في بعض أبنائنا يقرأ كلمة مثلا ميثان ويك إيثان ويك يسأل حمض، أقول له طالما الكلمة تنتهي بمقطع ويك يبقى ده دليل على إنه حمض، فإذا لك إيثان ويك يعني حمض أسيتك، ميثان ويك يعني حمض الفورميك إلى آخره. طيب بالنسبة لحمض الأسيتك كيف يحضر؟ يحضر حمض الأسيتك بطريقتين. الطريقة الأولى من الإيثانول، ولسه مكتوبة مش همسحها وكتبها تاني، أدي الإيثانول بالأكسدة. والأكسدة خلي بالكم بتتم بحاجة من اتنين، إما أكسدة كيميائية وإما أكسدة حيوية. أكسدة كيميائية بعوامل أكسدة عادية زي ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة أو برمنجانات البوتاسيوم المحمضة، أو أكسد بطريقة حيوية. يعني بطريقة حيوية بعض أنواع البكتيريا اللي بيسموها أسيتوباكتر أو بكتيريا الخل لها قدرة على أكسدة الإيثانول وتحويله إلى حمض أسيتك. إذا استخدمت في الأكسدة عوامل أكسدة حيوية زي بكتيريا أسيتوباكتر أو بكتيريا الخل، في الحالة دي بسميها الطريقة الحيوية. يعني ايه الطريقة الحيوية؟ يعني الطريقة التي تستخدم فيها كائنات حية مثل البكتيريا في أكسدة الكحول وتحويله إلى خل اللي هو حمض الخليك أو حمض الأسيتك. يبقى أنا عندي الطريقة الأولى إن أنا أحضر حمض الأسيتك من الإيثانول عن طريق الأكسدة، إما بعوامل الأكسدة العادية وإما بالأكسدة الحيوية. والمستخدم في المصانع هو تحضير حمض الأسيتك أو حمض الخليك بالطريقة الحيوية. طيب أيضا الطريقة الثانية لتحضير حمض الأسيتك هي من الأستيلين. فاكرين الأستيلين لما خدناه وخدنا الهيدرة الحافزية، الأستيلين قلنا بيدي أسيتالدهايد اللي بنسميه إيثانال، والإيثانال يتأكسد إلى إيثانويك أو إيثانويك اللي هو حمض الأسيتك. يبقى كأننا ممكن أحضر الحمض الأسيتك من الأستيلين على خطوتين. الخطوة الأولى إن أنا أعمل هيدرة حافزية الأستيلين في وجود كبريتات الزئبق وحمض الكبريتيك ودرجة 60 درجة مئوية فيتكون أسيتالدهايد. الخطوة الثانية إن أكسد الأسيتالدهايد باستخدام برمنجانات بوتاسيوم محمضة فيتحول إلى حمض الأسيتك. إذن هنحط سؤال بقى، لو أنا عايز من كربيد الكالسيوم كيف نحصل على الميثان؟ خلي بالك أنا هاخد في نص التحويلة ديت طريقة تحضير حمض الأسيتك من الأستيلين. يبقى أنا عايز من كربيد كالسيوم أجيب ميثان. كربيد الكالسيوم اللي هو CaC2، والميثان اللي هو CH4. عايز احول دال ده. طيب نشوف مع بعض كربيد الكالسيوم بتنقيط الماء عليه، يعني CaC2 لو ادينا له H2O هيتكون استيلين وهيدروكسيد كالسيوم. الخطوة الثانية هاخد الاستيلين واعمل له هيدرة حفزية، يعني مع H2O في وجود H2SO4 لو حمض الكبريتيك تركيزه 40% و HgSO4 كبريتات زئبق، وعند درجة 60 درجة مئوية يتكون أسيتالدهايد. الخطوة الثالثة هاخد الأسيتالدهايد وأكسده باستخدام برمنجنات بوتاسيوم محمضة بـ H2SO4 فيدينا حمض أسيتك. حمض الأسيتك أهو هكمل على نفس المعادلات اللي خدناها المره اللي فاتت الجزء الاخير، واخد حمض الاسيتك واجيب منه ميثان زي ما اتفقنا. يبقى انا خلي بالك معايا كربيد الكالسيوم بحوله الى استيلين. طيب الاستيلين هيدره حفزيه، وخلي بالكم الاستيلين اسمه على حسب نظام الايوباك ايثاين. يبقى ناخد الايثاين واعمل له هيدره حفزيه يدينا اسيتالدايد. الخطوة الثالثة اكسد الاسيتالدايد او الايثانال الى ايثانويك او حمض خليك. بعد كده التعادل ثم التقطير الجاف. ومهم قوي لما تيجي تكتب اي تحويلة زي كده حط جنب كل تفاعل اسمه، يعني التفاعل ده يسمى تنقيط ماء على كربيد كالسيوم، التفاعل ده يسمى هيدرة حفزية للاستيلين الناتج من التنقيط، التفاعل ده اسمه اكسدة الايثانال او الاسيتالدايد، التفاعل القبل الاخير يسمى تعادل حمض الاسيتك، يعني تفاعل تعادل، التفاعل الاخير اللي بوصل به الميثان هو تفاعل تقطير جاف باستخدام الجير الصودي. معرفة المسميات بيسهل بعد كده استرجاع المعلومة وان انا اوصل لاي تحويلة بسهولة. طيب حمض الاسيتك هسأل سؤال، حمض الاسيتك مركب قطبي صح؟ اظن ان شاء الله كلنا نقول صحيح. طب ليه؟ لأن أولا الحمض الأسيتك يحتوي على مجموعتين قطبيتين، مجموعة الكربونيل اللي هي CO ومجموعة الهيدروكسيل اللي هي OH، وبالتالي هيدور في ذهني مقارنة سريعة بين الكحولات والأحماض من حيث القطبية أو من حيث ارتفاع درجة الغليان. لما خدنا الكحولات قلنا إن الكحولات درجة غليانها مرتفعة ليه؟ علشان فيها مجموعة OH وهي مجموعة قطبية، فبيتكون بين كل اتنين جزيء كحول رابطة هيدروجينية تعمل على تماسك جزيئات الكحول وبالتالي ارتفاع درجة غليانه. طب الكلام ده كدرجة الغليان عالية في الكحول لوجود مجموعة قطبية واحدة اللي هي مجموعة الهيدروكسيل. لما اجي بقى اتكلم عن الاحماض، والأحماض فيها مجموعتين قطبيتين هي مجموعة الكربونيل CO ومجموعة الهيدروكسيل اللي هي OH، يبقى أنا بصدد الكلام عن مركبات تحتوي على مجموعتين قطبيتين في كل جزيء، وبالتالي هيتكون اتنين رابطة هيدروجينية بين كل اتنين جزيء. وقارن بعقلك كده وفكر، مركب في مجموعة قطبية واحدة ويتكون بين كل جزيئين في رابطة هيدروجينية واحدة، ومركب آخر في مجموعتين قطبيتين CO والOH، يعني هيتكون بين كل جزيء رابطتين هيدروجينيتين، أيهما أعلى في درجة الغليان؟ بديه أي واحد بيفكر هيقول المركب اللي فيه مجموعتين وظيفيتين اللي هو الحمض أعلى في درجة الغليان من المركب اللي في مجموعة قطبية واحدة زي الكحول. يبقى لما يجي يقول لي علل ليه الكحولات درجة غليانها أقل من الأحماض أو الأحماض أعلى من الكحولات، على طول يخطر في ذهني المجموعات القطبية. في الكحولات في مجموعة قطبية واحدة، في الأحماض في مجموعتين قطبيتين، وبالتالي يبقى بين كل اتنين جزيء حمض في اتنين رابطة هيدروجينية. وعشان ما تنساهاش هوضحها لك برسمة صغيرة. الجزء الأول CH3CO، أدي المجموعة القطبية الأولى، OH أدي المجموعة القطبية الثانية. الجزء الثاني هيبقى CH3، وياريت أحسن أحط مكان CH3R. ليه؟ لأن هنا بصفة عامة لجميع الأحماض مش شرط حمض أسيتك بس، يعني هنا R، والفرق بين CH3 وR ان CH3 حددت الحمض، ان الحمض أسيتك، لكن هي عامة لجميع الأحماض. ادي حمض عضوي في مجموعتين قطبيتين، وجزيء حمض عضوي آخر ادي COOH. خلي بالك معايا، بين ال H وال CO رابطة هيدروجينية، وبين ال O وال H رابطة هيدروجينية تانية، يعني في عندنا اتنين رابطة هيدروجينية بين كل اتنين جزيء. يبقى لما اجي هنا اروح حاطط لك حاجة، وهي لو حطيت لك ثلاث مركبات حمض وكحول وإثير، وقلت لك رتب لي المركبات الثلاثة على حسب درجة الغليان، هتفكر ازاي؟ اولا ايه اللي بيرفع درجة الغليان؟ وجود المجموعات القطبية. طب هناخد الإيثير، الإيثير ROR يعني لا يحتوي على مجموعة OH القطبية. طيب انا عندي ثلاث مركبات، مركب ما فيهوش مجموعات قطبية. نيجي للكحول، يحتوي على مجموعة قطبية اللي هي مجموعة الهيدروكسيل. طيب ومركب التاني فيه مجموعة قطبية هيدروكسيل. اجل الحمض، مركب يحتوي على مجموعتين قطبيتين كربونيل وهيدروكسيل. اذا اتجاوبت، اللي ما فيهوش مجموعات قطبية هتبقى درجة غليانه منخفضة، اللي فيه مجموعة قطبية واحدة هتبقى درجة غليانه اعلى شوية، اللي فيه مجموعتين قطبيتين هيبقى درجة اعلى. بالتالي يبقى الإيثير اقل حاجة. ليه؟ لعدم احتوائه على روابط هيدروجينية بين جزيئاته. طب ليه ما فيهوش رابط هيدروجينية؟ لعدم احتوائه على مجموعات قطبية. طيب انتقل للمركب الثاني الاعلى منه في درجة الغليان، وهو الكحول. الكحول درجة غليانه مرتفعة مقارنة بالإيثير. لماذا؟ الكحول فيه مجموعة OH القطبية، يعني فيه رابطة هيدروجينية بين كل اتنين جزيء. المركب الثالث الحمض، يحتوي الحمض على مجموعتين قطبيتين كربونيل وهيدروكسيل، وبالتالي يبقى في اتنين رابطة هيدروجينية بين كل اتنين جزيء. واضح؟ يبقى أنا عندي المركبات اللي ما فيهاش مجموعات قطبية درجة غليان منخفضة، المركب اللي فيه مجموعة قطبية واحدة عالية، المركب اللي فيه مجموعتين قطبيتين أعلى، وبالتالي يبقى أعلى واحد الحمض، يليه الكحول، أقل حاجة الإيثير. طيب بالنسبة لتفاعلات الأحماض، تفاعلات الأحماض خلي بالك في عندنا تفاعلات تخص H اللي هي الحمضية، وتفاعلات تخص OH في الحمض، اللي كانت تخص H في الكحولات اللي هي الأسترة، واللي هي واقفة معاها النهاردة عشان نفهم منها درس الإسترات إن شاء الله. أول حاجة عندنا التفاعلات التي تخص H. اللي احنا بنسميها الحمضية. الحمض يتفاعل مع، خلي بالك معايا، يتفاعل مع الفلزات النشطة وتحل محل هيدروجين الحمض. يعني لو خدنا حمض أسيتك، وفعلته مع ام جي. الام جي بيسبق الهيدروجين في السلسله، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيتكون سي اتش 3 سي او او الكل 2 ام جي. طب ليه الكل 2 ديت؟ عشان المغنيسيوم تكافؤ ثنائي ومجموعه الاسيتات او الخلات تكافؤه احادي، فبكتب المركب طبعا زي ما خدنا في اعدادي بالشكل ده. طيب هنا ويخرج غاز هيدروجين. يتصاعد. يبقى اول صفه حمضيه اللي هي تفاعل الحمض مع الفلزات. طيب مع الاكسيد، وليكن اي اكسيد بقى، سواء اكسيد فلز ناشط او اكسيد فلز عادي، وهناخد فلز غير ناشط اللي هو النحاس، هيتكون ملح وميه. مع الهيدروكسيد، وده تفاعل تعادل، يتكون خلات ومية. مع الكربونات او البيكربونات هيتكون خلات ومية، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى مع الفلز ملح وهيدروجين، مع اكسيد الفلز ملح وميه، مع كربونات مع هيدروكسيد الفلز ايضا ملح وميه، مع كربونات الفلز ملح وميه وغاز ثاني اكسيد الكربون، وبنسمي دي تفاعلات الحمضيه. طيب ويكشف عن الحمض باستخدام كشف الحمضيه اللي هو كشف اضافه الكربونات الى الحمض، فيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير. طيب نيجي ناخد تفاعلات الحمض مع الكحولات لتكوين الاستر. احنا خدنا في تكوين الاسترات في الكحولات ان الكحول يتفاعل مع الحمض اتش من الكحول واتش من الحمض ويتكون استر، وبالتالي قلنا ان الاسترات تخص او تكوين الاستر يخص اتش في الكحول، لكن هنا في الاحماض تكوين الاستر يخص مجموعة الهيدروكسيل اللي هي مجموعة OH. وتعالوا مع بعض نشوف تفاعل الأسترة أو التفاعلات التي تخص مجموعة OH. لا إله إلا الله. لو خدنا حمض أسيتك مع كحول إيسيلي هيخرج من الحمض زي ما اتفقنا أو إتش، ومن الكحول إتش، ويتكون سي إتش 3 سي أو أو سي 2 إتش 5، ويخرج HOH اللي هي H2O. هنا حمض خليك أو حمض أسيتك، هنا إيثانول، المركب الناتج اسمه خلات أو أسيتات الإيثايل، وهو من الإسترات يعني إستر، أو نطلق عليه إستر خلات أو إستر أسيتات الإيثايل. يبقى تفاعل الحمض الأسيتك مع الإيثانول خرجت H من الكحول وH من الحمض وتكون جزيء مية، والباقي اتحد معاه وتكون إستر. وخلي بالكم هنا بسرعة كده نقول طريقة تحضير الإسترات. الإسترات عموما تحضر بهذه الطريقة، تفاعل الحمض العضوي مع الكحول، واسم الإستر بيكون على حسب اسم الحمض والكحول. يعني بمعنى لو عايز احضر استر اسيتات ميثايل يبقى حمض اسيتك وكحول ميثيلي، لو عايز احضر استر اسيتات البنزايل يبقى حمض اسيتك وكحول بنزيلي. طب استر فورمات ميثايل، فورمات يبقى الحمض، ميثايل ده الكحول، فورمات يبقى حمض فورميك، ميثايل يبقى كحول ميثيلي، وهكذا. يبقى اي استر بيحضر من حمض وكحول ويسمى الاستر على حسب الشق الأول من الإستر باسم العمر والشق الثاني باسم الكحول. فلما أقول إستر بنزوات بنزايل ده جاي من أنه حمض؟ تقول لي آه بنزوات ده حمض، حمض البنزويك. بنزايل ده كحول، كحول بنزيلي. طب بنزوات إيثايل، بنزوات ده حمض بنزويك، إيثايل ده كحول إيثيلي. طب بنزوات فينايل، ها كله بنفس الطريقة. الشق الأول أخد منه اسم العمض والشق الثاني من الإستر أخد منه اسم الكحول، وبالتالي أي إستر يطلب مني كيف يحضر من اسم الإستر بحدد الحمض والكحول اللي باتحادهم يتكون الإستر المطلوب. ده بالنسبة لتفاعل الأسطرة. الإسترات مركبات ذات روائح ذكية تستخدم في صناعة العطور ومكسبات الطعم أو مكسبات الطعم، ولذلك بيستخدم الإستر في صناعة مكسبات الطعام، ويستخدم كشف الأسطرة في معرفة الحمض أو الكحول. يعني كشف الأسطرة يعني إيه؟ يعني نحط على الإستر نجيب الكحول الحمض ونحط له كحول ونشوف ريحة الإستر الناتجة. من ريحة الإستر الناتجة أقدر أعرف الحمض وأقدر أعرف الكحول الموجود. إذن الكشف عن الحمض إما بكشف الأسطرة أن أضيف له كحول وأشوف الريحة اللي خارجة ريحة إيه، أو بكشف الحمضية أحط له كربونات وأكشف عن الغاز الناتج اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب ده بالنسبة لتفاعلات الأحماض اللي تخص H و OH. في عندنا تفاعلات اختزال الحمض، وهي تحويل حمض الأسيتك إلى كحول إيثيلي. يعني لو أنا عندي حمض أسيتك CH3COOH وقال لي حوله لي إلى C2H5OH، يبقى هنا بالاختزال على طول أستخدم لـ CH3COOH هيدروجين في وجود كرومات نحاس ودرجة 200 درجة مئوية، هيتكون كحول إيثيلي اللي هو CH3CH2OH ويطلع H2O. يبقى اختزال الكحول يتم في وجود كرومات نحاس ودرجة 200 درجة مئوية عشان أحصل منه على الكحول. طيب الأحماض الأروماتية، الأحماض الأروماتية عندنا خلي بالكم من حاجة. الأحماض الأروماتية إما أحماض بها مجموعة كربوكسيل واحدة زي حمض البنزويك، نشوف كده مع بعض أمثلة على الأحماض الأروماتية وبعدين ناخد تحضير حمض البنزويك. في عندنا أحماض عضوية أروماتية عبارة عن حلقة بنزين متصل بها مجموعة كربوكسيل واحدة، أو متصل بها مجموعتين كربوكسيل. أو حمض في مجموعة كربوكسيل مجموعة هيدروكسيل. أو حمض في مجموعتين كربوكسيل وصب بعض مش جنب بعض CO OH الحمض الأول يسمى حمض البنزويك، الحمض الثاني يسمى حمض الفيثاليك، الحمض الثالث ده هو حمض السلسليك، الحمض الرابع ده اللي هو فيه مجموعتين كربوكسيل بس مش جنب بعض زي ده اسمه حمض تير فيثاليك. يبقى أنا عندي الأحماض اللي فيها مجموعة كربوكسيل واحدة زي حمض البنزويك، حمض فيه اتنين مجموعة كربوكسيل، عندي احتمالين، يا الاتنين مجموعة كربوكسيل جنب بعض في الموضع أرثو مجاورين لبعض، يا في الموضع بارا مقابلين لبعض. إذا في الموضع أرثو ده حمض الفيثاليك، إذا في الموضع بارا يعني قصاد بعض يبقى حمض التيرفيثاليك. إذا مركب حمض هيدروكسيلي، وخلي بالك من اصطلاح حمض هيدروكسيلي، حمض هيدروكسيلي يعني مركب يحتوي على مجموعة الحمض ومجموعة الهيدروكسيل، فإذا جمع المركب بين مجموعتي الحمض والهيدروكسيل يسمى حمض هيدروكسيلي، ودي موجودة في أحماض كتيرة، ما في منهجنا منهم حمضين، حمض أروماتي اللي هو حمض السلسليك، وحمض اللي بيصنع منه زي ما نعرف النهاردة إن شاء الله الأسبرين، وحمض أليفاتي اللي هو حمض اللاكتيك اللي موجود في اللبن، وحمض اللاكتيك اللي هو CH3CH OH. يبقى هنا ده اسمه حمض اللاكتيك. يبقى انا عندي هنا خلي بالك معايا حمض هيدروكسيلي أليفاتي وحمض هيدروكسيلي أروماتي. حمض الهيدروكسيلي الألفاتي اللي هو فيه مجموعة كربوكسيل ومجموعة هيدروكسيل ده اسمه حمض اللاكتيك اللي هو CH3CHOHCOOH، وحمض الهيدروكسيلي الأروماتي اللي هو حمض السلسليك اللي هو حلقة بنزين فيها مجموعة كربوكسيل ومجموعة OH. طيب ده فكرة عن الأحماض الأروماتية. تعالوا مع بعض نشوف كيف يحضر حمض البنزويك. يحضر حمض البنزويك من الكحول البنزيلي، ودي طريقة عادية خالص، كحول أكسيد ودي حمض، ودي تكلمنا عنها كتير قوي، أكسدة الكحول الالدهايد ثم حمض، فكحول بنزيلي أكسد البنزالدهايد ثم حمض بنزويك، الطريقة العادية. أما الطريقة الجديدة اللي هو ممكن أحصل عليه من الطولوين، الطولوين اللي هو بسميه ميثايل بنزين، والميثايل بنزين لو حلقة بنزين متصلة بسي اتش 3 أحوله إلى حمض بنزويك، وذلك بأكسدته باستخدام خامس أكسيد الفاناديوم أو باستخدام الأكسجين في وجود خامس أكسيد الفاناديوم. نشوف مع بعض المعادلة. حلقة بنزين متصلة بسي اتش 3 ده ميثايل بنزين أو طولوين. حلقة بنزين متصلة بمجموعة كربوكسيل ده حمض بنزويك. كيف نصل من الطولوين إلى حمض البنزويك؟ يتم ذلك في خطوة واحدة، أخذ ده أكسده في استخدام خامس أكسيد الفاناديوم ودرجة 400 درجة مئوية، يتحول الطولوين إلى حمض بنزويك. يبقى أنا أكسدت الطولوين في وجود عامل حفز قوي زي خامس أكسيد الفاناديوم يتكون حمض البنزويك. طيب او باستخدام الكحول البنزيلي ده قلناه قبل كده. نيجي الحمض البنزويك، خلي بالكم الاحماض الاروماتيه اقوى في الحمضيه من الاحماض الالفاتيه، لان حلقه البنزين بنسميها زي ما خدنا في الكحولات والفينولات لما قارنا بين الحمضيه في الكحول والحمضيه في الفينول، لو تفتكروا معايا قلنا ان حلقه البنزين مجموعه ساحبه للالكترونات، يعني مجموعه ذات سالبيه كهربيه عاليه، ولانها مجموعه ساحبه للالكترونات فبتسهل فقد البروتون، فبتجعل عمليه فقد البروتون اسهل، فوجود حلقه البنزين في الاحماض الاروماتيه بيعمل حاجتين عكس بعض، خلي بالكم، بيزود الحمضيه وبيقلل قابليه الحمض على الذوبان في الماء، وبالتالي يبقى الاحماض الاروماتيه اقل قابليه للذوبان ولكنها اكثر حمضيه من الاحماض الالفاتيه. اكثر حمضيه ليه؟ لان حلقه البنزين الساحبه للالكترونات بتسهل فصل البروتون عن الحمض او انفصال الاتش موجب عن الحمض، ودي الصفه الحمضيه. فلما يجي يقول لي علل للاحماض الاروماتيه اكثر حمضيه من الاحماض الالفاتيه. يعني انا بقارن بين ايه وايه يا رجاله؟ بقارن بين حلقه بنزين ومجموعه الكايل، زي بالضبط ما قارنت بين حلقه البنزين ومجموعه الالكايل لما كنا بنتكلم عن حمضيه الكحول وحمضيه الفينول. ده بالنسبه لحمض البنزويك او الاحماض الاروماتيه. الخواص بقى هي هي، بس الفرق بدل ما اقول اسيتات في حمض الاسيتك او البنزوات في حمض البنزويك. يعني مثلا لو انا اخذت حمض البنزويك وفعلته مع مغنيسيوم ومع هيدروكسيد صوديوم ومع كربونات صوديوم او بيكربونات، نفس اللي حصل في حمض الاسيتك، بس الفرق هنا يبقى بنزوات، يبقى C6H5 اللي هي حلقه البنزين، COO الكل 2 MG ويخرج هيدروجين. كان هناك اسيتات او خلات مغنيسيوم، هنا بنزوات مغنيسيوم. طيب هنا هيتكون بنزوات صوديوم اللي هي C6H5 او حلقه بنزين COONA ويخرج H2O ويبقى الناتج اسمه بنزوات صوديوم. طيب بنزوات صوديوم وميه، هنا بنزوات صوديوم وميه ويخرج زياده عليهم ثاني اكسيد الكربون. اذا لو انت فهمت معايا تفاعلات حمض الاسيتك وخدت بالك الفرق بين حمض الاسيتك وحمض البنزويك، هناك مجموعه الكايل اللي هي CH3 وهنا مجموعه ارايل اللي هي C6H5 والباقي كله زي ما هو تماما، بيبقى مفيش عندك مشكله خالص، والعمليه ان شاء الله سهله وبسيطه ولا مشاكل فيها. كشف الحمض البنزويك باضافه كربونات او بيكربونات صوديوم، يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، وغاز ثاني اكسيد الكربون المتصاعد دوت يعكر ماء الجير، وده كشف الحمضية اللي قلناها في حمض الأسيتك اللي هو بإضافة ملح الكربونات إلى الحمض، يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد كربون يعكر ماء الجير. أيضا في نقطة أخيرة في الحمض الأروماتي، أن الحمض الأروماتي ممكن يتفاعل بحلقة البنزين، يعني يدخل تفاعل بحلقة بنزين. مثلا لو أنا عملت نيترة لحمض البنزويك، يبقى النيترة هتدخل في حلقة البنزين، بس لازم أراعي حاجة، إن في عندي في حلقة البنزين مجموعة متصلة بها، يعني في حاجة موجودة هشوفها توجه لمين. وخدنا في أول الكيمياء العضوية خالص إن مجموعة البنزويك من المجموعات الموجهة للموضع ميتا، مجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH من المجموعات الموجهة للموضع ميتا، وبالتالي لو أنا عملت أي تفاعل يخص حلقة البنزين يبقى لابد أن أراعي أن حلقة البنزين هنا متصلة بمجموعة كربوكسيل، وبالتالي مجموعة الكربوكسيل هتوجه إلى الموضع ميتا. نشوف مع بعض المعادلة وننتقل إلى الجزء الأخير من العضوية وهو الاسترات. خدنا جزء كبير منه إحنا بنشرح، ولكن هنكمل ما بقي في الاسترات عشان نبدأ حل امتحانات من المرة القادمة إن شاء الله. يبقى إحنا قلنا عندنا حمض البنزويك COOH، لو عملناه نيترة باستخدام HNO3 في وجود H2SO4، يبقى قبل ما يدخل NO2 اللي هيحدد مكان دخولها مجموعة الكربوكسيل، ومجموعة الكربوكسيل من المجموعات الموجهة للموضع ميتا، فيتكون ميتا نيترو حمض البنزويك. ويطلع H2O. يبقى نيترة حمض البنزويك هتكون ميتا نيترو حمض البنزويك. ليه؟ لأن مجموعة الكربوكسيل من المجموعات الموجهة للموضع ميتا. طيب نيجي بعد كده إلى الاسترات. الاسترات خلي بالك معايا، أولا بتنتج من إيه؟ بتنتج الاسترات من تفاعل الأحماض العضوية مع الكحولات أو مشتقات كلوريد الحمض أو أنهيدريد الحمض، لكن يعنينا الآن تفاعل الحمض مع الكحول. وتكوين الإستر بيكون في وجود مادة نازعة للماء. يعني لما أجي أكتب معادلة تكوين الإستر أراعي أن أنا أحط حمض كبريتيك مركز لامتصاص الماء ومنع التفاعل العكسي، يعني CH3COOH لما فعلوا مع C2H5OH أحط على السام H2SO4. لما يجي يقول لي ليه حمض كبريتيك مركز موجود هنا، أقول لامتصاص الماء ومنع التفاعل العكسي، وبالتالي الناتج هيبقى CH3COOC2H5. وخلي بالكم من نقطة مهمة جدا، ان الكوليستر ليه صيغتين، صيغة بنسميها صيغة حمضية وصيغة بنسميها صيغة كحولية. صيغة حمضية يعني هبدأ بالحمض، فالإستر ده CH3COOC2H5. وصيغة أخرى كحولية يعني هبدأ بالكحول، الكحول C2H5 هيبقى COO ما ينفعش، هيبقى C2H5. خلي بالك معايا C2H5 O CO CH3 C2H5 O COCH3. طيب لو انا كتبته C2H5 COOCH3، هل ده هو ده؟ يعني هنا C2H5 OCOCH3، وهنا C2H5 COOCH3. المركب اللي فوق استر اسيتات الايثايل، والمركب اللي تحت لا، ما ينفعش يكون استر اسيتات الايثايل. ليه؟ لان لو بصيت كده هجد ان الحمض اهو، ده الحمض وده الكحول. الحمض هنا فيه كم كربون؟ ادي واحد واثنين ثلاثة، بينما هنا ادي الحمض وادي الكحول. واصحى معايا كده في الصيغه الحمضيه، ادي ده الحمض فيه كم كربون هنا؟ اثنين كربون. اثنين كربون يبقى حمض ايثانويك، يبقى ايثانوات اللي هي بيسميها اسيتات. خلي بالك هي ايثانوات ايثايل او اسيتات ايثايل او خلات ايثايل. طيب تعال هنا نشوف، هنا الكحول فيه واحده كربون بس، والحمض فيه ثلاثة كربون، إذا المركب ده غير ده تماما، رغم إن الاتنين أيزومر لبعض. أيزومر لبعض يعني إيه؟ يعني الاتنين متشاكلين جزيئيين. يعني إيه متشابهين أو متشابهين؟ يعني كل الاتنين ليهم صيغة جزيئية واحدة. بعد معايا C2H5OCOCH3، وهنا C2H5COO، بس بدل ما كانت OCO قلت COO. ده هو ده مع التبديل موقع الـO. تبديل في موقع الاو ده لخبط الدنيا واداني مركب مختلف تماما. فالمركب الاول ايثانوات ايثايل او اسيتات ايثايل، اما المركب الثاني عباره عن حمض فيه ثلاث ذرات كربون وكحول في ذره كربون واحده. الحمض اللي فيه ثلاث ذرات كربون حمض بروبان ويك، والكحول اللي فيه ذره كربون واحده كحول ميثيلي. يبقى المركب اللي تحت ده اسمه بروبانوات ميثايل. يبقى تخلي بالك من الفرق، ان انا بقى الصيغه بعد السي او ده الحمض وده الكحول، واشوف الحمض فيه كم كربون والكحول فيه كم كربون. الحمض فيه 2 كربون يبقى ايثانوات، الحمض فيه 3 كربون يبقى بروبانوات، الكحول فيه 2 كربون يبقى ايثايل، الكحول فيه 1 كربون يبقى ميثايل. يبقى هنا بروبانوات ميثايل اللي هو ده، والتاني اسيتات ايثايل، رغم ان بروبانوات الميثايل وايثانوات الايثايل الاثنين متشابهين جزيئيين، يعني الاثنين ليهم صيغه جزيئيه واحده، ولكن يختلف، وإن كان الاختلاف يبدو من وجهة نظرك أنت أنه اختلاف بسيط، فقط بدلت موقع الأو، ولكن الاختلاف ده في الكيمياء يعتبر اختلاف كبير جدا، لأنه يدل على حمض غير الحمض وكحول غير الكحول. وبالتالي يبقى المركبين دول اسمين مختلفين لكن صيغة جزيئية واحدة، ودول أحد المتشابهات الجزيئية أو أحد الخاصية الأيزوميريزم المعروفة. فبقول المركب ده، يقول هات أيزومر للمركب ده، يعني هات مشابه جزيئي ليه يشبهه في الصيغة الجزيئية ويختلف معه في الصيغة البنائية. طيب، لو أنا خدت كحول زي ده وفعلته مع ثلاث جزيئات من الأحماض RCO OH، هنقول R1 و R2 CO OH و R3 CO OH، إيه اللي هيحصل؟ أولا ده تفاعل كحول وحمض، وتفاعل الكحول والحمض بنسميه تفاعل أسترة. تفاعل أسترة يبقى الكحول هيخرج 3H اللي هما في ثلاث مجموعات OH، والحمض هيخرج 3OH، ويطلع 3H مع 3OH يعني 3HOH يعني 3H2O. خلص نفسك، هي HOH هي H2O. ونيجي نشوف الباقي. طيب هنا CH2O دايما احنا قطعنا من هنا، يبقى هوصل مكان ما قطعت، يبقى المركب الناتج خلي بالك هتكتب كده CH2O. طيب انا قطعت هنا، القطع ده فين؟ خلي بالك معايا عشان تفهمها كويس، الاو دي مش هنا، الاو دي اهو، وهنا في ربط، يبقى القطع بين مجموعه الاو اتش والسي، يبقى هنا هو سي وبعدين او اللي متصله بيها وبعدين ار واحد، ادي الجزء الاول. طب تعال الجزء الثاني، سي اتش او، وبعدين انا قطعت هنا قلت الاو دي اصلا فوق، بس احنا اعتدنا نكتبها سي او او، لكن لو انا شلتها من هنا هنا ها وحطيتها هنا اهو يبقى افضل عشان تفهم وتاخد بالك انا بعمل ايه. ونفس الكلام هنا، الاو يبقى مكان القطع ووصل هنا او، هوصل من هنا يبقى سي او ار واحد، هنا سي او ار اتنين، سي اتش تو او سي او ار تلاتة. ممكن يبقى تلات احماض زي بعض، تلاتة ار سي او اتش، يبقى ار من غير واحد واتنين تلاتة، وممكن ار تختلف، يعني ار دي ممكن تكون دي زي دي زي دي، وفي حد بكتب ار واحد. مين ده ومين ده ومين ده؟ ده اولا جليسترول، حمض ثلاثي الهيدروكسيل، ده احماض دهنيه او احماض عضويه ألفاتيه، الناتج منهم هو صيغه الزيت او الدهون على حسب الارضي، يعني الارضي ممكن باختلافها يطلع زيت عباد شمس، يطلع زيت بذره القطن، يطلع زيت كتان زيت حار، يطلع زيت اي نوع من الزيوت على حسب نوع الار اللي هنا. فهنا ده الجليسرول وده حمض دهني او حمض الفاتي، هنا زيت او دهن، يبقى الاسترات عباره عن زيوت ودهون ناتجه من تفاعل الجليسرول مع الاحماض الدهنيه يتكون زيت او دهن ومي. نفس الكلام داخل جسم الانسان تحدث عمليه الهضم، وعمليه الهضم هي عمليه تحلل مائي للزيوت والدهون، مثلا تنحل مائيا وترجع لاصلها اللي هو جليسترول واحماض دهنيه. يبقى لما يقول لي ناتج تفاعل الجليسترول مع الاحماض الدهنيه، يعني عايز تكوين الزيت او الدهن. ناتج التحلل المائي للزيوت او الدهون، يعني تفككها ورجوعها إلى أصلها. هي الزيوت والدهون كانت عبارة عن إيه أصلاً؟ عبارة عن أحماض دهنية وجلسترول، فهو ينتج من التحلل المائي في وسط حمضي أو من عملية الهضم في داخل جسم الإنسان تحويل الزيوت والدهون إلى أحماض دهنية وجلسترول. طب لو عملت تحلل مائي للزيوت والدهون في وسط قلوي، بسمي التحلل المائي للزيوت والدهون في وسط قلوي تصبن. يعني لو أنا خدت الزيت ده وحطيت له NaOH هيتكون جليسرول اللي هو CH2OH وCHOH وCH2OH ويطلع ثلاث جزيئات، واحد R1COONA وR2COONA وR3COONA. RCOONA ده الصابون، ماشي. يبقى انا هنا تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية يديني صابون وجليسرول، ويسمى التحلل المائي للزيوت والدهون في وسط قلوي بتفاعل التصبن. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الزيوت الاستيراد كزيوت ودهون ناتجه من تفاعل الجليسرول مع الاحماض الدهنيه. طب تعالوا نشوف مثال تاني. لو خدت حمض COOH COOH ده حمض تريفيثاليك، فعلته مع إيثيلين جلايكول، إيه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، هشيل OH وH والحم مكان ما قطعت أهو، يبقى هنا COOH مكان لدخول كحول تاني من هنا، وبعدين هنا COOCH2 هنا في اتنين، خلي بالك CH2OH ده حمض تريفيثاليك، ده إيثيلين جلايكول الناتج إستر ناتج، ده ممكن ده طبعا هنا من هنا يدخل حمض تاني وتتكون سلسلة طويلة من المركب ده طويلة جدا. حمض تيرفيثاليك مع إيثيلين جلايكول يدينا تيرفيثالات الجلايكول، وتيرفيثالات الجلايكول دي ألياف الدكرون تستخدم في البلستر والملابس وغيره. يبقى هنا حمض التيرفيثاليك مع الإيثيلين جلايكول يتكون ألياف الدكرون، ويبقى ألياف الدكرون كإسترات أيضا وبتنتج من تفاعل حمض التيرفيثاليك مع الإيثيلين جلايكول. أختم بآخر حاجة، استخدام الإسترات كعقاقير طبية. لو خدنا مع بعض حمض COOH OH ده حمض سلسليك، وخدت حمض السلسليك في مجموعتين، مجموعة كربوكسيل ومجموعة OH، يعني يتفاعل مع الكحولات ويتفاعل مع الأحماض. مع الكحولات يبقى المجموعة دي تخش في التفاعل وهيبقى الناتج اهو CO وبعدين OCH3 وال OH اللي جنبها زي ما هي. يبقى هنا لو فعلت حمض السلسليك مع الميثانول هيديني سلسلات الميثايل وسلسلات الميثايل أو سلسلات الميثايل يسمى زيت المروخ، وزيت المروخ ده عبارة عن دهان بيستخدم لعلاج الروماتيزم لو نزل في بعض الأدوية علاج الألم الظهر والكلام ده منها البيرالجين، لو خدنا البانفل بتاع البيرالجين وقرأنا عليه مكتوب عليه إن المركب الفعال اللي فيه هو مروخ أويل أو زيت المروخ، يبقى زيت المروخ ده مركب بيستخدم في علاج الألم الظهر وعلاج نزلات البرد العظم، يعني كدهان للعظام. أيضا حمض الأسيتك لما يتفاعل مع ده يبقى يتفاعل الـ OH وتظل مجموعة الكربوكسيل كما هي COOH، وبعدين هنا O COCH3، وده يبقى اسمه أسيتايل السلسليك، وأسيتايل السلسليك اللي هو الأسبرين. المادة الفعالة اللي فيه حمض السلسليك لما يجي نفككه مائيا بينحل إلى حمض أسيتك وإلى حمض سلسليك، يستخدم في صناعة في علاج الصداع كما معروف وعلاج نزلات البرد. ده يستخدم كدهان موضعي، بينما ده كحبوب تتناول حبوب الأسبرين المعروفة. الأسبرين حاليا يقول لك علل عند صناعة الأسبرين بيضاف إليه بعض المواد القلوية، أقول عشان ده عبارة عن حمضين في بعض، فعشان أقلل حمضيته وأقلل تأثيره على جدار المعدة فبستخدم مادة قاعدية زي هيدروكسيد ألمونيوم عند تحضير أو عند صناعة الأسبرين. بكده بقى انتهينا من الكيمياء العضوية، وبحول الله وقواته هنبدأ إن شاء الله في حل امتحانات والإجابة عن أسئلتكم واستقبال أي أسئلة في أي جزء في المنهج. يعني أثناء المراجعة مفيش باب محدد، اسأل مطرح ما أنت عايز، أي سؤال تبعتوه تحت أمركم، وإن شاء الله نبدأ حل الأسئلة والامتحانات اعتبارا من المرة القادمة. وقبل أن أغادر المكان، وصيات اليوم إلى كل المسؤولين عن التربية، كل الآباء، كل المعلمين، أن اتقوا الله في من تحت أيديكم من الأبناء والبنات، اتقوا الله في هذا الجيل، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سائل كل راع عما استرعى، أحفظ أم ضيع، وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكل أب مسترعى برعاية بأولاده فليتق الله فيهم، كل مدرس يتق الله في أبناء المسلمين الذين تحت يديه والذين هو مسؤول عنهم، ويتق الله فيهم، لا يبخل عنهم بأي جهد ولا أي مجهود، لأن هؤلاء الشباب هم أمل الأمة، الذين نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدر هذه الأمة بإعلاء لقدر أبنائها، وأن يحفظ علينا أبناءنا، وأن يجعل أبناءنا من أوائل الناجحين ومن أوائل الناجحات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وإلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.